بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 100 من دروسنا في شرح الحكم العطائية للشيخ عبد المجيد الشرنوبي رحمه الله تعالى. قال ابن عطاء الله السكندري رضي الله عنه: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم، وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم. إخوتي الأكارم، الإمام ابن عطاء الله السكندري في حكمه العطائية يتوجه في كل مرة إلى جماعة من السالكين أو العارفين في طريق الله عز وجل، فمرة يخاطب السالكين المبتدئين، ومرة يكلم المتقدمين الواصلين، ومرة يتكلم كلاما يجمع الفريقين. نحن نعلم أيها الإخوة أن الذكر من أهم القضايا التي دعا إليها شرع الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا شك أن هذا الذكر له وظيفة لسانية، هي ما يقوله الإنسان من هذه العبارات وهذه الكلمات وهذه الأذكار والأوراد المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن العلماء والأولياء. وهناك أيضا وظيفة قلبية، وهو ما يكون في القلب من معاني هذه الألفاظ. ولا شك أن الأصل في الذكر هو الذكر القلبي، واللسان يأتي ترجمان لما في القلب. لكن عندما تشتد غفلة القلب ماذا نفعل؟ نأتي بالذكر اللساني، ليكون الذكر اللساني مفتاحا للذكر القلبي عندما تستحكم الغفلة على قلب الإنسان. وهنا أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم أن الله عز وجل جعل للذكر نورا، كما قال الله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فبالذكر يحصل هناك نور. وبعض الناس من الأولياء تكون لهم الأنوار، ثم بعد ذلك تأتي منهم الأذكار، فتكون الأنوار سابقة للأذكار، وبالتالي هذا الإنسان ينتفع بالنور الذي في قلبه، وبعد ذلك يأتي الذكر ترجمانا لذلك. وبعض الناس ربما يذكر ويذكر غيره، وتأتي الأنوار بعد ذلك تابعة لهذا الذكر. ولا شك أن الإنسان عندما يذكر وقلبه يقظان يكون له نور متقدم على الذكر، بينما عندما يذكر الإنسان ربه بلسان والقلب غافل فإن النور يأتي بعد الذكر ليطرق باب قلب الإنسان وليزيل عنه هذه الظلمات. والسالك إلى الله عز وجل ينبغي عليه أن يلاحظ أدب الذكر بإتقان الأذكار واختيار الأذكار وأحكام الأذكار، ثم بعد ذلك النور عطاء من الله عز وجل ينفع الإنسان وتأتيه هذه النفحات من خلال ما يوفقه الله إليه من أذكار. وأما أولئك العارفون فإنهم ذاكرون لله عز وجل من خلال ما في قلوبهم من معاني الصلة بالله تبارك وتعالى. والله عز وجل يقول: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ما قال لسانه، قال قلبه عن ذكرنا، لأن الأصل في الغفلة أن تكون في القلب، والغفلة في القلب أيها الإخوة مذمومة. أما السكوت عن الذكر في بعض الحالات باللسان هذا ليس أمرا مذموما، يعني أنا قد أكون في الصلاة، أنا قد أكون في سماع درس في أثناء الخطبة، أو ربما كنت في مكان ما ولم أجري الذكر على لساني، هذا ليس بحرام، لكن المشكلة أن يكون القلب غافلا. والغفلة أيها الإخوة إما أن تكون يعني ناشئة من الضعف البشري وهذا معفو عنه عن الإنسان، وإما أن تكون الغفلة ناشئة من الإعراض عن الله عز وجل، من الوقوع في المعاصي، من غياب مراقبة الله تبارك وتعالى، وهذا هو الخطير. قال الله عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نعم،
يعني أن الواصلين إلى الله تعالى على قسمين: قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وهم المجذوبون المرادون الذين لم يتكلفوا شيئا.
المجذوبون الذين جذبهم الله عز وجل بعنايته، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهذا الجذب أيها الإخوة يكون بتوفيق الله، بفضل الله، بعناية الله، وربما لا يكون له سبب من العبد. طيب، أولئك المجذوبون المرادون، مراد، والله هو المريد، الله هو المريد، كما ورد في الحديث: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي.
الذين لم يتكلفوا شيئا بل واجهتهم الأنوار فحصلت منهم الأذكار.
سبحان الله.
وإذا حلت الهداية قلبا نشطت للعبادة الأعضاء،
فتكون عبادة الأعضاء ثمرة تلك النفحات والمعاني التي نور الله بها قلب الإنسان. يعني سبحان الله، تأتيه نفحة ممكن أن يكون ذلك من خلال عبادة أداها، مجلس حضره، من خلال صحبة لقيها، من خلال آية قرأها، من خلال منام جاءه، من خلال موقف حصل معه. لأي سبحان الله، هذا الإنسان تغير حاله، وربما لا يكون ذلك باختياره، وإنما تأتي إليه هذه الهداية بعناية من الله عز وجل، كما مر معنا عن الفضيل بن عياض لما أتى وارتقى جدارا ليسرق بيتا ويفعل فيه ما لا يرضي الله، لكن سمع قارئا يقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فوقعت هذه الآية في قلبه موقعا عظيما، واستنار قلبه وتغيرت حاله، فقال: بلى يا رب، بلى يا رب، ورجع واعتكف وصار من كبار الأولياء. طيب هو الآن ليش جاي؟ هو مو جاي على الجامع ولا جاي يحضر درس، هو جاي يفعل معصية، لكن الله أراده، لكن الله اصطفاه، لكن الله اجتباه، لكن الله اختاره. هذا هو المعنى أيها الإخوة الذي حصل، وقع ذاك المعنى في القلب، فعندها صار ذاكرا لله عز وجل من خلال ما وقع في قلبه من هذا النور.
وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم.
الله.
وهم المريدون السالكون،
الذين يجاهدون أنفسهم بأنواع المجاهدات حتى ينالوا من الله الهداية بتوفيقه وفضله. في الحالتين الهداية فضل من الله، لكن إما أن تكون بسبب وإما أن تكون بغير سبب. فالمجذوبون تأتي إليهم الهداية بعناية الله عز وجل، وربما كان ذلك من غير سبب. وأما السالكون فإنهم تأتي إليهم الهداية من الله بفضل الله، لكن بسبب المجاهدة من قبلهم.
فمتى اجتهدوا في الأذكار حصلت لهم الأنوار واهتدوا لمرضات العزيز الغفار.
نعم.
قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ثم بين حال الفريقين بعبارة أخرى فقال: ذاكر ذكر ليستنير قلبه، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرا.
ما شاء الله، صنف يكون الذكر سببا لتنوير قلوبهم، وصنف آخر ذكروا الله من ثمرة نور القلب. الله أنار قلوبهم، جعل في قلوبهم النفحات، جعل في قلوبهم الهدايات، فنطق اللسان بالذكر. والصنف الآخر ذكر الله عز وجل، فكان ذكره سببا لتنوير قلبه.
الأول راجع للفريق الثاني وهم السالكون، والثاني راجع للفريق الأول وهم المجذوبون وكل على نور.
ما شاء الله.
وقال رضي الله عنه: ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر.
يا سلام. يا أخوان الأكارم، الذكر الحقيقي الذي يحصل عند الإنسان بلسان أو بفعل أو ما شابه ذلك، هذا الذكر لا يكون مفصولا عما في القلب، وإنما المعاني القلبية من شهود الله عز وجل في شهود فعله وفي شهود وجوده وفي شهود عظمته، عندما تتحقق هذه المعاني في القلب ترى هذا اللسان ينطق بذكر الله تبارك وتعالى، فيكون الذكر عند الإنسان ثمرة ذاك الفيضان في القلب، تحصل المعاني، تحصل النفحات، يتعلق القلب بالله عز وجل، يسري سر التعظيم لله في قلب هذا الإنسان، تشرق أنوار الصلة بالله على قلب هذا الإنسان، فتراه يتكلم بلسانه عن بعض ما في قلبه، إما بالإشارة وهذا هو الأصل، وإما بالعبارة عندما تغلبه الأحوال. لذلك إخوة الأكارم، نحن حقيقة ينبغي علينا أن ندرب أنفسنا على أن نحصل هذه المعاني في عقولنا علما ومعرفة، وبعد ذلك في قلوبنا شعورا وإحساسا، ثم بعد ذلك بسلوكنا نطقا وفعلا.
يعني أن الذكر الظاهر والمراد به الأعمال الظاهرة جميعها لا تكون إلا عن باطن شهود الحق جل شأنه.
يعني رأيت إنسانا يكثر من الصلاة، شو بتقول عنه هذا الإنسان؟ يعني من فراغ؟ لا، لمعان حصلت في قلبه. هذا إنسان يكثر قراءة القرآن، هذا الإنسان يكثر من الذكر، هذا يكثر من قيام الليل، هذا يكثر من صوم النهار. هذه إخواننا الثمرات لابد لها من بذور في القلب. لذلك إخوتي الأكارم، الأعمال الصالحة هي ثمرات ما في القلوب، فإذا أردت أن تصلح إنسانا في سلوكه فابدأ بإصلاح عقله وقلبه، عقله وقلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام اعتنى في مكة المكرمة بتربية إيمان الصحابة، بتربية قلوب الصحابة، وما نزلت الأحكام إلا في المدينة، فلما نزلت الأحكام وجدت قلوبا مطمئنة بالإيمان فاستجابت لذلك. أما الآن إذا خاطبت إنسانا بالعلم وليس عنده ذاك القلب الذي يعقل هذا العلم، وربما تكلمت بالمواعظ فلم يتأثر، وربما خاطبته بالعلم فلم ينتفع، لماذا؟ لأن هذا القلب غافل، والقلب الغافل أيها الإخوة لا تزيده المواعظ والنصائح إلا قسوة. لذلك الآن إخواننا، إذا إنسان منا سمع نصيحة ينبغي عليه أن ينتبه، لأن الله يقول: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الإنسان منا عندما يسمع نصيحة، هذه النصيحة ينبغي أن تسري إلى عقلك لتزيل عنه الجهل، وينبغي أن تسري إلى قلبك لتزيل عنه الكبر والعناد، ثم بعد ذلك ينبغي أن تسري إلى سلوكك لتزيل عنه العادات الفاسدة التي صارت حاكمة في حياتنا. يعني أنا الآن إلي طبيعة في القول، إلي طبيعة في الفعل، إلي طبيعة في العلاقة مع الناس، هذه الطبائع أيها الإخوة يجب أن تغير، ويجب أن تصحح، ويجب أن نغير أنفسنا في ذلك. ليه؟ لأنها عادات سيئة أصبحت سجنا وهميا لنا، لا نتعامل إلا بهذه الطريقة. هو عمليا هذه الطريقة مو شيء حاكم عليك، لكن أنت صرت أسيرا لها تبعا للعادة والاستمرار على ما أنت عليه. والمطلوب منك أن تغير سلوكك في الظاهر مع الله ومع العباد.
الأعمال الظاهرة جميعها لا تكون إلا عن باطن شهود الحق جل شأنه والتفكر في آثار قدرته.
طبعا إخواننا، لأن الله تبارك وتعالى عندما تشهد أنه الفاعل في كل شيء ينبغي أن ينعكس هذا على سلوكك معه. كيف تشهد أن الله هو الفاعل في كل شيء ثم تتعلق بغيره. كيف تشهد أن الله فاعل في كل شيء ثم تنتظر عطاء من غيره وما شابه ذلك؟ لذلك إخواننا، إذا شهدت الله فاعلا في كل شيء توجهت إلى الله وتعاملت مع الكون على أنه أسباب لا تضر ولا تنفع. إذا شهدت عظمة الله عز وجل، إذن كيف تعظم غيره وكيف تعتقد في غيره ضرا أو نفعا، بينما النافع والضار هو الله عز وجل؟ فعندما تشرق على قلبك هذه المعاني تخلص القلب من الوساوس والرعونات والأوصاف المذمومة.
فإن صلاح الظاهر تابع لصلاح الباطن.
أما إن هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
وإنما خص الذكر بالذكر من بين سائر الأعمال لأنه روحها والمقصود بالذات منها.
ما شاء الله. فكل العبادات أيها الإخوة المقصود منها أن تكون ذاكرا لله عز وجل. ففي الحج ينبغي أن تكون مع الله، وفي الصيام ينبغي أن تكون مع الله، وفي الزكاة ينبغي أن تكون مع الله، وفي الصلاة أيضا ينبغي أن تكون مع الله. لذلك كان الذكر روح العبادات كلها، فأنت لا ينبغي أن تكون عابدا لله مع الغفلة، بل ينبغي أن تكون عابدا لله مع الذكر لله عز وجل.
قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، ثم وضح هذا المعنى بقوله: أشهدك من قبل أن يستشهدك، فنطقت بإلهيته الظواهر وتحققت بأحديته القلوب والسرائر.
لذلك يا أخواننا، هذا المعنى الذي ينبغي أن ننتبه له دائما. الكون كله يشهد لله عز وجل بالوجود وبالوحدانية وبالقدرة وبالعلم. فالله عز وجل أنطق الكون كله بلسان الحال، فكان كل شيء في الكون يدل على الله عز وجل، كما قال الله تعالى: هذا خلق الله، وكما قال الله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. ثم بعد ذلك خلق الإنسان، فرأى هذا الإنسان تلك الآيات المبثوثة في هذا الكون، لكن هذا الإنسان إما أن يكون منصفا متواضعا ينطق بالحق لا يخرج عنه، فتراه ينطق بألوهية الله عز وجل اختيارا بعد أن قرأ ذلك على صفحات الكون، وإما أن يكون هذا الإنسان مسكينا، أن يكون أسير كبره، أسير هواه، أسير مصالحه، فعندها يرى بعينه آيات الله عز وجل تدل على الله ويأبى أن يعترف بذلك، فيصير يعني ناظرا إلى الآيات لكنه غير قادر على قراءتها وعلى النطق بها، لأن كبره يمنعه، ولأن هواه يمنعه، ولأن مصالحه أيضا تمنعه.
أي أطلعك سبحانه على وحدانيته بتجلي أنوار المعارف على قلبك، حتى شهدت ذلك على حسب قدرك من قبل أن يستشهدك، أي يطلب منك أن تشهد بعظمته وجلاله بذكرك وعبادتك. فإن الذكر والعبادة شهادة منك بعظمة المذكور والمعبود،
وهذا أمر شرف الله به المؤمنين، لأنهم نطقوا بوحدانية الله وبعظمة الله اختيارا، نطقوا بها بألسنتهم قولا ونطقا، ونطقوا بها بحالهم في عباداتهم كلها. فأنت عندما تسجد على الأرض أنت تفعل فعلا، هذا الفعل له دلالة حال وهي الخضوع المطلق، والخضوع المطلق لله يقتضي التعظيم لله عز وجل، وأن الله عز وجل يستحق هذا التعظيم. أنت عندما تذهب إلى الحج وتضحي بكل شيء لأجل الله عز وجل، هذا الفعل يدل على تعظيمك لله عز وجل، ويدل أيضا على أنك تشهد لله تبارك وتعالى بالعظمة المطلقة التي تليق بالله تبارك وتعالى. لذلك إخوتي الأكارم، العبادات تتنوع صورها، يعني الصلاة غير الصيام، الصيام غير الزكاة، الزكاة غير الحج، لكن هذه العبادات المتنوعة لها روح واحدة، وهي التعظيم لله عز وجل، التعظيم لله. ومن لازم التعظيم لله التضحية بكل شيء لأجل الله. لذلك في الصلاة تضحية، وفي الصوم تضحية، وفي الزكاة تضحية، وفي الحج تضحية. التضحية إخواننا ليس فقط أن تذبح خروفا يوم الأضحى، لا، التضحية أن تضحي بكل شيء لأجل الله عز وجل. ولا يستطيع أن يفعل ذلك إلا إنسان هيمنت عظمة الله على قلبه، فأشرق القلب بتعظيم الله، وذاب كل تعظيم لغير الله من قلب هذا الإنسان.
فنطقت بألوهيته، أي بما يدل عليها الظواهر أي الجوارح، بأن أتت بالأعمال التي تكاد تنطق بعظمة ذي الجلال، وهذا راجع للاستشهاد. وقوله وتحققت بأحديته القلوب والسرائر راجع للإشهاد. ثم قال رضي الله عنه أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرا له، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليك.
لذلك يا أخوان، إذا ذكرت الله عز وجل فإياك أن تنظر إلى الذكر على أنه صادر منك، وإنما انظر إلى الذكر على أنه هبة وتوفيق من الله إليه. فعندها بدل أن تطلب جزاء الذكر، ماذا تفعل؟ تطالب نفسك بشكر الذكر.
وجعلك مذكورا به إذ حقق نسبته لديه، وجعلك مذكورا عنده فتمم نعمته عليه.
يعني سبحان الله، أنت الآن عبد الله عز وجل، أنت أسلمت لله، آمنت بالله، إذن أنت منسوب إلى الله عز وجل نسبة تشريف بعبوديتك لله تبارك وتعالى، فأنت مذكور بالله عز وجل، وأيضا مذكور عند الله، كما قال الله تعالى فاذكروني أذكركم. وانظروا إخواننا إلى هذه الحكم التي ذكرها ابن عطاء الله عن قضية الذكر بمعان طيبة تختلف عما اعتدناه من فضل الذكر وأنواع الذكر وثواب الذكر وما شابه ذلك. هنا ينبهنا أيها الإخوة على أن الذكر هو منحة من الله عز وجل يشرف بها العبد بتوفيق الله تبارك وتعالى. فإذا أجرى الله الذكر على قلبك وعلى لسانك وعلى ظاهرك، فاعلم أن الله قد أتم عليك النعمة ظاهرة وباطنة.
يعني أن الله تعالى أكرمك أيها المؤمن بثلاث كرامات جمع لك فيهن أنواع الفضائل والمبرات.
سبحان الله.
الأولى جعلك ذاكرا له بلسانك وقلبك، ووجه حلاوة ذلك إليه، ولولا فضله لم تكن أهلا لجريان ذكره عليه.
لذلك نسأل الله أن يأذن لنا بذكره، وأن يزيل الحجاب الذي بيننا وبين ذكره، وأن لا يقطعنا عن ذكره بذنوبنا ومعاصينا.
والثانية جعلك مذكورا به عند الناس بأن يقال هذا ولي الله وذاكره.
الله الله.
إذ حقق نسبته.
شايفين يا أخواننا هذا الشرف؟ نحن أيها الإخوة الآن الناس ينظرون إلينا فيقول هؤلاء عمار المساجد، هؤلاء أهل الدين، هؤلاء كذا كذا، مما يقوله الناس تحسينا للظن بنا. لكن نحن أيها الإخوة إذا ذقنا هذا المعنى هل نتكبر؟ معاذ الله، وإنما الناس من خلال هذه الكلمات يذكروننا بنعمة نحن غافلون عنها، وعندها نقف على باب الله ونقول يا رب لك الحمد أن جعلتنا عبيدا لك، لك الحمد أن جعلتنا من عمار بيوتك، لك الحمد أن جعلتنا من أهل ذكرك، ممن يقرؤون كتابك، ممن يتعلقون بك. لك الحمد أن جعلتنا من أولئك الذين تسرهم طاعتك وتزعجهم معصيتك. انظروا أيها الإخوة، هذا كله من النعم التي ينبغي علينا أن نحمد الله عليها.
إذ حقق نسبته أي خصوصيته لدي، وهي ما أظهره من أنوار الذكر والطاعة عليه. والثالثة، جعلك مذكورا عنده فتمم نعمته علي.
فاذكروني أذكركم. نعم.
فتمم نعمته عليك بمزيد الإكرام ومنتهى الفضل والإنعام.
من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وطبعا إخواننا، ذكر العلماء عن آداب الذكر وفضل الذكر أشياء كثيرة، لكن ابن عطاء الله ينبهنا على أشياء من دقائق الذكر ربما لا نجدها في كتب أخرى.
وفي الحديث القدسي، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال صلى الله عليه وسلم،
الله عليه
ما جلس قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. والعندية هنا عندية مكانة، أي شرف لا مكان، تعالى الله عن ذلك.
إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندية تشريف لا عندية مكان. لذلك إخوتي الأكارم، يجب علينا أن نعرف فضل الذكر وأهميته، وأن نعرف حقيقته وثمراته، وأن يسعى كل واحد منا أن يذكر الله بعقله وقلبه ولسانه وسلوكه. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ذاكرين له، مذكورين عنده، مذكورين به بفضله وكرمه. والحمد لله رب العالمين.